الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة عدم جواز البيع السمك في الأجام ولو مع الضميمة، وبيع اللبن في الضرع. هناك مورد ثالث وصل الكلام إليه، مسألة بيع الجلود وبيع الأشعار والأوبار. يقول أيضا لا يجوز وإن كان مع الضميمة، لا يجوز بيع الجلد وبيع الصوف والشعر على ظهر الشاة مثلا، الصوف على الشاة لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه باعتبار الجهالة ولو مع الضميمة، لما تقدم للزوم الجهالة، فيكون المجهول مؤثرا في معلومية المعلوم، لا أن المعلوم يؤثر في مجهولية المجهول. أساسا الضميمة المعلومة ستوجب كون المبيع بتمام مجهولا، من دون العكس، دون أن تجعل الضميمة أو تجعل الضميمة المعلومة المجهول معلوما، بالعكس، فيصير المجموع مجهولا وبالتالي لا يجوز البيع. يضاف إلى هذا المثال خصوصية، في هذا المثال يضاف مانع آخر، هو أن أساسا الجلود أو غير الجلود، الشعر والوبر، الشعر والوبر هذا مما يوزن، فيكون مجهولا من ناحية أخرى. عدم تحقق الوزن هو أمر موزون، فلا يجوز أن يباع جزافا واعتباطا من دون وزن. وقد تقدم أن المبيع إذا كان موزونا أو مكيلا أو معدودا اشترط فيه أن يقدر بالمتعارف. الصوف مما يباع بالوزن، فإذا بيع جزافا كان بيعا باطلا. هذا سبب ثاني للبطلان غير مسألة الجهالة، هو مجهول أولا، ثانيا لا يجوز بيع جزافا، لا يجوز بيعه من دون وزن، هذا يوجب البطلان من ناحية أخرى. قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام. هذا مورد ثالث غير مسألة بيع السمك في الآجام وبيع اللبن في الضرع، هذا مورد ثالث. لذلك قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره، وإن ضم إليها إلى المذكورات غيره أيضا، يعني حتى مع الضميمة، فضلا عما لو لم تكن هناك ضميمة، لجهالة مقداره. هذا سبب أول للبطلان وعدم جواز البيع، المقدار مجهول، مقدار المبيع مجهول، مع كون غير الجلود موزونا، غير الجلود من هاي الثلاثة المذكورة، يعني الأصواف والأشعار، هاي موزونة عادة تباع بالوزن، فإذا بيعت من دون وزن كان البيع باطلا. مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، فلا يباع جزافا. هذا سبب ثاني، سبب ثاني للبطلان غير مسألة الجهالة، إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزه. يستثنى من عدم جواز البيع، من عدم صحة البيع يستثنى أمران. الأمر الأول، ما لو كان الصوف أو الشعر على الدابة، ما لو كان قرب أوان جزه، ما كان مستجزا يعني بلغ أوان جزه، لأن كثر على ظهر الشاة الصوف استحقت بذلك الجز. إذا كان مستجزا يعني قرب وقت جزه، حينئذ لا مانع من أن يباع ولو من دون ضميمة، لا مانع من بيعه. ليش؟ لأن البيع حينئذ، لأن المبيع حينئذ إذا كان الصوف قد حان أوان جزه إنما يباع بالمشاهدة ولا يباع بالوزن. الصوف يباع بالوزن بعد الجز، بعد أن يجز ويزال من الدابة من الشاة مثلا يباع بالوزن، هذا واضح. أما إذا كان على مهر الشاة فإنما يباع بالمشاهدة، المشتري يجي يشاهد ويرى بأم عينه مقدار الصوف الموجود على الشاة فيدفع ثمنا بقبال ذلك الصوف الموجود، الصوف موجود فعلا وآن أوان جزه، فهذا مما يباع بالمشاهدة. احنا نفرق، لا نقول أن الصوف يباع بالوزن مطلقا، الصوف تارة يباع بالوزن وأخرى يباع بالمشاهدة. يباع بالوزن إذا كان بعد الجز، ويباع بالمشاهدة إذا كان على ظهر الشاة مثلا. وحينئذ لا مسألة الوزن تمنع ولا مسألة الجهالة تمنع. هو يمكن أن يشاهد كما يشاهد نفس الدابة، وشلون يشتري الدابة؟ كيف يشتري الشاة؟ يشتري الشاة بالمشاهدة، لا يوزن الدابة ولا مثلا يقيس طول الدابة، هو يشتري الدابة بالمشاهدة، فيجوز أن يشتري الصوف الموجود على الشاة أيضا بالمشاهدة من دون فرق بين أصل الدابة أصل الشاة وبين الصوف الموجود عليها. يقول إلا أن يكون الصوف وشبهه، يعني الشعر مثلا مستجزا يعني بالغا أوان جزه، أو شرط جزه، هذا الأمر الثاني المستثنى، اشترط المشتري جز الصوف أو البائع اشترط جز الصوف حتى إذا لم يبلغ أوان جزه، واشترط جزه يعني اشترى هذا المقدار الموجود فعلا ولو كان قليلا، واشترط جزه، قال له أنا ما أن أبيع لك هذا الصوف حتى تجي مثلا تجز هذا الصوف وتأخذ صوفك وتبقي على الشاة التي هي ملك لي، تبقي على الشاة، اشترط البائع الجز، أو بالعكس المشتري كان مستعجل في أخذ الصوف واشترط الجز مباشرة، فالأقرب الصحة، لأن المبيع حينئذ مشاهد، يعني المبيع إنما يباع بالمشاهدة وقد تحققت من دون حاجة إلى الوزن، والوزن غير معتبر مع كون الصوف على ظهر الشاة، الوزن لا يعتبر، لا يعتبر الوزن ولا يقدر الصوف بالوزن إذا كان الصوف على ظهر الشاة، والوزن غير معتبر مع كونه يعني مع كون الصوف وشبهه على ظهرها على ظهر الشاة ونحوها، وإن استجزت يعني وإن بلغ أوان الجز حتى مع بلوغ أوان الجز لا يعتبر الوزن في المبيع، وإن استجزت كالثمرة على الشجرة، الثمرة هذا نظير يقرب الفكرة، الثمار كيف تباع؟ الثمار تباع بالوزن، الثمار تباع بالوزن، الفواكه تباع بالوزن، لكن إذا كانت على الأشجار لا تباع بالوزن إنما تباع بالمشاهدة، يشتري مثلا البرتقال الموجود في الشجرة بالمشاهدة، أما إذا قطع من الشجرة يباع بالوزن. نفس الكلام يقال في الصوف، الصوف بعد الجز يباع بالوزن، أما إذا كان على ظهر الشاة فيباع بالمشاهدة، سواء استجز أم لم يستجز، يعني سواء بلغ أوان جز أو لا. كذلك الثمار سواء آن أوان قطفها أو لا هي تباع بالمشاهدة طالما كانت موجودة على الشجرة، نفس الكلام يقال في الصوف. يقول كالثمرة على الشجرة، يعني شنو كالثمرة؟ يعني أن المبيع يباع حينئذ بالمشاهدة لا بالوزن، كالثمرة على الشجرة وإن استجزت، هذا اللي ذكر المصنف. الشارح بعد ذلك يستدرك على المصنف، يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان مسألة جواز البيع وصحة البيع منوطة باعتبار أن المبيع سيكون مقدرا بالمشاهدة لا بالوزن. إذا كانت هاي النكتة هي التي تصحح البيع فحينئذ لا مدخلية للأمر الثاني اللي ذكر المصنف. المصنف ذكر أمرين. الأمر الأول أولا أوان أو بلوغ الصوف أوان الجز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اشتراط الجز. يقول الشارح هذا الأمر الثاني لا حاجة إليه، لا داعي إليه. شنو الداعي لاشتراط الجز؟ إذا كانت النكتة في تصحيح البيع هي كون المبيع مما يباع بالمشاهدة ولا حاجة إلى الوزن طالما كان الصوف على ظهر الشاة، إذا كان كذلك لا معنى لاشتراط، لا معنى لتقييد الصحة باشتراط الجز. هذا اشتراط الجز ما له مدخلية في صحة البيع. اشترط أو لم يشترط البيع صحيح، ما له علاقة مسألة اشتراط الجز. فسواء جز الصوف بعد البيع أو لم يجز البيع صحيح، حتى إذا ما اشترط البائع وقال لا مانع أنا أبيع الصوف الآن، أنا محتاج إلى أموال أبيع الصوف الآن، ولا مانع من أن تجز الصوف الذي تملك ولو بعد شهر. شنو اللي راح يصير؟ نعم اللي راح يصير أن هناك صوفا جديدا سيتجدد من الأصول وسيختلط هذا الجديد بملك المشتري. هذا أقصى ما يمكن، هذا أقصى ما سيحصل. الصوف اللي موجود الآن فعلا حال الشراء بالمقدار المتعارف جزه، هذا ملك للمشتري. بعد فترة شهر أو شهرين سيتجدد صوف جديد هو في نفسه في نفس في طول هاي القطعة الواحدة أو الصوف الواحدة، الأصل سيكون ملكا للبائع والطرف سيكون ملكا للمشتري. نقول أقصى ما سيحصل هو اختلاط مال البائع بمال المشتري، هذا اللي يحصل. هذا اللي يحصل لا يمنع من صحة البيع، لا يمنع من صحة البيع. هذا نعم إذا اختلط حينئذ بعد فترة لا يعلم مقدار مال البائع ومقدار مال المشتري فيتصالحان، يتصالح البائع مع المشتري، يقول له مثلا المقدار المتجدد كان بنفس المقدار اللي كان موجود أساسا، فنصف من ثمن الصوف لك ونصف لي، يتصالحان بمقدار النصف أو الربع أو الثلاثة أرباع يتصالحان. أما أن البيع يقع باطلا ويشترط في تمامية البيع اشتراط الجز هذا ليس بلازم. فإذا هذا الشق الثاني من كلام المصنف ما كان إلى داعي، وهذا إلى نظير، إلى نظير كما لو التقطت بعض الثمار، شخص متعدي بالسوق فوجد بعض الثمار موجودة على الأرض، شالها خلاها مثلا في سلة البائع، هي ليست ملكا للبائع، البائع قال له سويت اختلطت هاي الثمار اللقطة مثلا بثماري، تختلط اللقطة بثمار البائع، شنو اللي يحصل؟ تخرج هاي الثمار عن ملكية البائع ونقول أنت لست بمالك للجميع؟ لا، نقول هذا إذا وجد صاحب تلك الثمار الملتقطة يتصالح، يقول أنا لا أشخص ثمرتك من ثمرتي فلنتصالح. هذا الاختلاط لا يوجب خروج ملك المالك عن ملكه، كما لا يوجب الاختلاط فساد البيع، حتى إذا باع مع الاختلاط يكون البيع تاما وصحيحا. قال وينبغي على هذا، يعني شنو بناء على ذلك؟ بناء على اللي بيناه من أن النكتة في تصحيح البيع هي كون الصوف الموجود على ظهر الشاة المستجز يباع بالمشاهدة لا بالوزن، بناء على ذلك وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه. لا يعتبر اشتراط الجز، لا يشترط اشتراط الجز في شنو؟ في تمامية البيع وفي صحة البيع. البيع صحيح اشترط أو لم يشترط، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، ذلك شنو؟ اشتراط الجزم ما إلى مدخلية في الصحة، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع، بل غاية عدم الاشتراط إذا ما اشترط شنو اللي راح يصير إذا ما اشترط أو ما جز، إذا لم يجز الصوف شنو اللي يحصل؟ اللي راح يحصل الاختلاط، والاختلاط لا يوجب فساد البيع، بل غايته مع تأخيره يعني مع تأخير الجز أن يمتزج بمال البائع، أن يمتزج منو يمتزج؟ المبيع، الصوف المبيع بمال البائع، بصوف البائع المتجدد، وهو لا يقتضي بطلان البيع، الامتزاج لا يقتضي بطلان البيع. كما هذا النظير، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها، لقطة الخضر أو الفواكه بغيرها بملك المالك، ملك المالك لا يخرج عن ملكه بمجرد الاختلاط، يقول فيرجع إلى الصلح، يتصالحان، يمتزج مال أحد المالكين بمال الآخر فيتصالحان ولو شرط تأخيره. إذا بالعكس مو اشترط الجز، إذا اشترط المشتري تأخير الجز واشترط تبعية الصوف المتجدد للمشتري، فشنو اللي راح يصير؟ شوفوا، المشتري يشتري الصوف الموجود فعلا على ظهر الشات المستجز الذي حان وقت جزه، يقول أنا أشتري هذا الصوف الموجود فعلا وأشترط عليه، كان مخازن ما عندي الآن فعلا مليئة المخازن، أنا لا أجز الصوف الآن، أجزه بعد شهرين، والصوف المتجدد هو تابع للصوف المباع، هو ملك لي. هذا خوش مشتري، يشتري الصوف الموجود فعلا ويشترط التأخير ويشترط تبعية الصوف المتجدد للمباع، للصوف المباع. هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول هذا راح يدخل في كبرى متقدمة، في تفصيل متقدم قبل قليل في درس السابق مر، احنا ذكرنا سابقا قلنا إذا بيع المجهول مع المعلوم مطلقا على نحو الموجب الكلي على نحو القاعدة، إذا بيع المجهول بالمعلوم هل يقع البيع تاما أو لا؟ الشارح كان عنده تفصيل لطيف، قال إذا كان المقصود أولا وبالذات المعلوم دون المجهول، والمجهول مقصود ثانيا وبالعرض، وقع البيع صحيحا، وإذا كان المقصود أولا وبالذات المجهول وقع البيع باطلا، سواء كان قاصدا للمعلوم أو لم يكن قاصدا، صورتين تحت البطلان، أن يتساوى المجهول والمعلوم في القصد الذاتي بتعبيره، وأن لا وأن يقصد المجهول فقط دون المعلوم، هاتان صورتان للبطلان. يقول مسألة اشتراط تأخير الجز واشتراط تبعية المتجدد للحاصل فعلا، هاي تدخل في تلك الكبرى، فشنو كان مقصوده؟ إذا كان مقصود المشتري أولا وبالذات شراء المعلوم الحاصل فعلا، المعلوم يعني الحاصل فعلا المستجاز من دون أن يقصد المتجدد، كان قصد للمتجدد ثانيا وبالعرض، يقع البيع صحيحا. وإذا كان مقصوده كلا الأمرين أو المتجدد بالخصوص وقع البيع باطلا. هاي مسألة اشتراط تأخير الجز واشتراط تبعية المتجدد للحاصل فعلا تدخل في الكبرى المتقدمة. قال ولو شرط المشتري، يعني ولو شرط المشتري تأخيره يعني تأخير الجز مدة معلومة واشترط تبعية المتجدد، هاي تبعية بالنصب معطوفة على تأخيره، يعني اشترط أمرين، اشترط التأخير واشترط تبعية المتجدد، واشترط تبعية المتجدد يعني الصوف المتجدد بني على القاعدة السالفة، يعني بني البيع وبني صحة البيع على القاعدة المتقدمة، بني على القاعدة السالفة القاعدة السالفة يعني القول الثالث المذكور أعلاه، القول الثالث التفصيل اللي حسنه الشارح فيما تقدم حينما ذكر وفصل آخرون، بالأخير قال هو حسن، حسن هذا التفصيل، هذا التفصيل تبتني عليه صحة هذا البيع، بني على القاعدة السالفة. فإن كان المقصود بالذات هو الموجود، الموجود يعني شنو بين قوسين؟ يعني المعلوم. فإذا كان المقصود المعلوم يعني الموجود فعلا صح، وإلا فلا. فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح، وإلا فلا. هاي وإلا فلا تدخل بها صورتي، صورة ما لو كان مقصودا بالذات هو مع المتجدد، أو كان المقصود فقط المتجدد، لكن عبارة قاصرة، عبارة الشارح قاصرة. فإن كان المقصود بالذات هو الموجود كن يقول فقط، يعني المقصود بالذات فقط هو الموجود. وأما إذا كان هو مقصود بالذات المتجدد أيضا مقصود بالذات، قلنا الحكم هو البطلان للصحة، إلا أن يقال أن تعريف للطرفين هذا يوجب الحصر كما قرأنا في المختصر، يعني مقصوده المقصود بالذات هو الموجود فقط دون الآخر. هذا تمام الكلام في المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة، قال يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به. في مسألة بيع دود القز والقز نفس الدود والقز، يقول يجوز بيع دود القز. دود القز مما يجوز بيعه، أولا هو حيوان طاهر ليس بنجس أو ميتة حتى يقال بعدم جواز بيع النجس أو عدم جواز بيع الميتة أو الميتة، هذا أولا. ثانيا دود القز إلى منفعة، إلى منفعة هو تحصيل الحرير منه، هاي منفعة مقصودة، مقصودة للعقلاء، يتنافس العقلاء عليها، وهي محللة ليست بمحرمة كما في الخمر، هي منفعة محللة. فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، فنقول بصحة البيع، يجوز بيع دود القز نفس الدودة، نفس الدود، كما يجوز بيع نفس القز المستخلص من الدود أيضا لا مانع، ولو كان الدود في ضمنه، ولو كان الدود موجودا في ضمنه لا مانع من ذلك، مجرد وجود الدود في ضمن القز لا يمنع من صحة بيع القز، لا يمنع. هذا له نظير، نظيره مثلا بيع التمر المشتمل على النوى، بيع التمر المشتمل على النوى، النوى ما إلى منفعة، النوى ما إلى منفعة مثلا، قد يقال هكذا. فكما يجوز بيع التمر المشتمل على النوى يجوز بيع نفس القز المشتمل على الدود، لا مانع من ذلك. قال الثانية عشرة، يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به، طاهر ليس بنجس حتى يمنع من بيعه، وإلى منفعة محللة مقصودة فيجوز بيعه، لأنه كالنوى في التمر، عفوا، منفعة مقصودة محللة، ونفس القز، هذا نفس القز معطوف على الدود، يعني كما يجوز بيع دود القز يجوز بيع نفس القز، وإن كان الدود فيه، وإن كان الدود في القز لا يمنع، لأن الدود كالنوى في التمر، الدود حال حال النوى الموجود في التمر، فكما أن النوى الموجود في التمر لا يمنع من بيع التمر، كذلك الدود الموجود في القز لا يمنع من بيع نفس القز، فلا يمنع من بيعه، وربما احتمل المانع، قد يقال بمنع بيع الدود. ليش؟ نعم شيخ، لا نظير، هذا نظير، نريد نقرب الفكرة، نقول شنو المانع، شنو المانع من أن يباع القز المشتمل على الدود؟ أنتم تقبلون بيع التمر المشتمل على النواة؟ هذا نفس الكلام فيه، ما نريد نقيس، إحنا احنا ما نريد نثبت الحكم لمجرد المشابهة، لا، عندنا دليل، الدليل هو وجود المقتضي وعدم المانع، لكن حتى نقرب الفكرة نقول هذا نظير، وربما احتمل المنع، قد يقال بعدم صحة بيع الدود، لأن الدود إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، إذا كان حيا فهو في طريقة إلى الموت وفي طريقة إلى الفساد، في طريقة إلى الموت وفي طريقة إلى الفساد والإهلاك، وبالتالي لا يجوز بيعه، هو في معرض الموت والفساد فلا يجوز بيعه، هذا إذا كان حيا. وإذا كان ميتا فحينئذ عندنا أدلة عامة تدل على عدم جواز بيع الميت، إذا كان ميتا لا يجوز بيعه باعتبار شمول أدلة عدم جواز بيع الميتة له. قال وربما احتمل المنع لأن الدود إن كان حيا عرضة للفساد، الدود عرضة للفساد إن كان حيا، وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة. الشارح يقول هذا الاستدلال ليس بتام، أما الأول أما كونه في معرض الفساد فهذا لا يمنع من جواز البيع، ما عندنا دليل يدل على أن الحيوانات أو الكائنات الحية، حيوانات كانت أو غيرها، إذا كانت في طريقها إلى الفساد، في طريقها إلى الموت، إذا كانت مشارفة على الموت لا يجوز بيعها، لا دليل على ذلك، سواء كانت مما يحتمل هلاكها أو مما يستبعد هلاكها يجوز بيعها طالما كانت حية وطاهرة ولا مانع من بيعها وكان لها منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء. هذا الشق الأول. والشق الثاني، الشق الثاني صحيح عندنا أدلة تدل على عدم جواز بيع الميتة، والأدلة عامة قد تكون شاملة لمحل الكلام، لكن هذا إذا كان الدود مقصودا لذاته، إذا اشترى القز المشتمل على الدود وكان الدود مقصودا لذاته، إذا كان الدود الميت الموجود في القز مقصودا لذاته نقول هذا اشترى الميتة ولا يجوز بيع الميتة، لكن احنا يمكن ان نفترض ان المشتري يشتري القز ويكون مقصود اولا وبالذات القز، واما الدود الموجود في ضمن القز فقد لا يكون مقصودا اساسا، قد يكون غافلا عن الدود الموجود في ضمن القز تماما كما في التمر، ولذلك المصنف مثل بالتمر، احنا حينما نشتري التمر ونقصد من شرائنا للتمر نفس الثمرة نفس الثمار، وأما النواة الموجودة في داخل التمر فلا تكون مقصودة أساسا لا تكون مقصودة، بل قد نغفل وكثيرا ما نغفل عن النواة الموجودة، ومع ذلك إذا اشترى التمر يكون مالكا للنواة الموجود في ضمن التمر بالتبع، يكون مقصودا بالتبع وإن كان المشتري غير ملتفت. نفس الكلام نقول إذا كان الدود ميتا وموجودا في ضمن القز فإذا اشترى نفس القز يكون الدود تابعا له وإن كان ميتا، نعم إذا قصد أولا وبذات يكون البيع باطلا. قال وهو ضعيف لأن عرضة وهو ضعيف يعني بكلا شقيه، أما بالنسبة إلى الشق الأول اللي قال إذا كان حيا ففي عرضة الفساد، يقول لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع، هذا فيما يرتبط بالشق الأول. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني يقول والدود لا يقصد بالبيع حتى يمنع ميته، الدود مو مقصود بالبيع حتى إذا كان ميتا، وكان الدود ميتا فهذا موته يمنع من صحة بيعه، يمنع من تمامية بيعه، وليس مقصودا بالأصالة أصلا. يقول والدود لا يقصد بالبيع حتى يمنع ميته، وإلى جوابه، إلى جواب هذا الإشكال أشار المصنف بقوله لأنه كالدود، يقول كما أن كالنوى، يقول كما أن النوى غير مقصود، النوى غير مقصود، كذلك الدود الموجود في ضمن القز غير مقصود، فإذا كان ميتا يجوز بيعه كما يجوز بيع النوى. وقد يقال قد يقال في هذا التنظير، هذا قياس مع الفارق، هذا التنظير ليس بتام، ليس بصحيح، قياس مع الفارق، لأن هناك فرقا بين النوى وبين الدود. النوى إلى منفعة مقصودة، كما لو كان علفا للحيوانات يعلف للحيوانات النوى، أما بالنسبة إلى الدود الموجود في القز فليست له منفعة محللة. فتنظير المصنف هذا قياس مع الفارق، لكن الذي هون الخطب هو أن الشارح ذكر أن الجواب هو عدم مقصودية الدود، عدم قصد الدود أولا وبالذات، هذا هو الذي يصحح البيع. تم التنظير أو لم يتم، على أي حال ما أن خصوصية في هذا التنظير، هذا التنظير سواء تم أو لم يتم، الدليل على صحة البيع هو عدم قصد الدود أولا وبالذات فيصح البيع. قال: وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب بخلاف الدود الميت، لا ليست له منفعة مقصودة محللة ولو كان علفا. وكيف كان الشارح يقول كيف كان، يعني شنو، يعني على أي حال، يعني سواء تم التنظير أو لم يتم لا يمنع من صحة البيع، لا يمنع من صحة البيع، البيع صحيح لما ذكره الشارح من عدم قصده إلا بالتبع، من عدم قصد الدود الموجود في القز إلا ثانيا وبالتبع. المسألة الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه، المبيع الموزون مثلا التمر أو الحلوى الموجودة في ظرف هي تباع بالوزن، التمر يباع بالوزن، إذا كان موجود في ظرف معلب مثلا وكان الظرف إلى وزن، هل يصح بيع الموزون الموجود في ظرف وللظرف وزن أن يباع هكذا؟ الجواب نعم، يقول لا مانع من ذلك، ويسقط من الوزن بمقدار الظرف، بالمقدار المتعارف للظرف حتى وإن زاد أو قل، تخمينا يخمن للظرف ويسقط من الوزن. هذا البحث الإسقاط يسمى بحسب الإصطلاح الندر أو الإندار، يقولون يجوز أن يندر المشتري أو يندر البائع، يندر يعني شنو، يعني يسقط من الوزن، يصطلح عليه بحسب الكتب الفقهية الإندار أو الندر، يندر المشتري، يندر يعني يسقط من الوزن. الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه، جاز بيع المبيع في الظرف مع وزنه، مع وزن المبيع مع الظرف، أو مع وزن الظرف مع المبيع، ماكو فرق، الضمير الأول أو الثاني يعود على الظرف أو المبيع، لا فرق، مع وزنه مع وزن المبيع مع الظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، هذا مثلا موجود في بعض المبيع، مثلا صندوق من الطماطم مثلا يسقط إلى مثلا كيلوين من المجموع، عادة هذا الصندوق كيلوين أو أقل أو أكثر، فيسقط بمقدار العادة، وأسقط ما جرت العادة به للظرف سواء كان ما جرت به زائدا على وزن الظرف قطعا أو ناقصا، حتى إذا مع الزيادة أو النقص، ولو لم تطرد العادة لم يجوز الإسقاط، هذا مشروط بالعادة باعتبار أن نفس هاي العادة هي كأنما تعتبر شرط في ضمن البيع. نعم، إذا لم تجري العادة فلا يجوز الإسقاط، ولو لم تطرد العادة لم يجوز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي، إذا جرت العادة جاز الإسقاط وإن كان المعتاد أزيد من الفعلي، يعني إذا رجع المشتري ووزن الظرف لوحده وتبين أقل من الكيلوين وقد أسقط المشتري الكيلوين، ليرجع ليستشكل، ليش؟ لأن العادة جرت بذلك. نعم، إذا لم تجري العادة بذلك وكان الساقط أزيد من الفعل حينئذ لابد من الرجوع والتراضي مع البائع. ولو لم تطرد العادة لم يجوز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي، ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمظروف. أحيانا يسقط وزن العلبة من دون ثمن، مرة العلبة مرتبة يقول أنا أحسبها بمقدار لكن أقل من سعر الحلوى، أقل من السعر، أيضا لا مانع بين أن يكون الإسقاط والإندار بثمن أو بدونه، ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمظروف، يعني للتمر الموجود في الظرف مثلا، ولو باعه مع الظرف جاز. هذا اللي عادة إحنا نسوي، تشترى العلبة يقال هذا كيلو من التمر، هو والعلبة بثمن معين من دون أن يفرق، يقول مثلا 1000 دينار للتمر و100 دينار للعلبة، لا هو كل المجموع يباع بثمن واحد، 1500، 1200، 1100 مثلا، من دون أن يعرف، ولا يشكل بأن مقدار الثمن سيكون مجهولا، قد يتوهم أن مقدار ثمن المبيع يكون مجهولا. الجواب لا، نقول هذا التوهم ليس تاما، لأنك كأنما اشتريت صفقة، اشتريت صفقة أمران، اشتريت أمرين، اشتريت صفقة، وإذا اشترى صفقة الشرط أن يكون الثمن معلوما لتمام الصفقة، ولو لم يكن معلوما لكل جزء من مثلا اشترى كتابا ودفترا ب1000، لا يشترط معرفة ثمن الكتاب على حدة وثمن الدفتر على حدة، يكفي أن يعرف ثمن المجموع وإن جهل ثمن كل جزء من المبيع. نفس الكلام نقول يجوز أن يشتري أو أن يبيع الظرف والمظروف بثمن واحد ولو من دون تحديد لثمن الظرف وثمن المظروف. يقول ولو باعه مع الظرف، لو باع المظروف المبيع مع الظرف من غير وضع، من غير إسقاط وإندار، من غير وضع، من دون أن يسقط، هو باع المجموع ب1500 من غير وضع، جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، فالأقرب الجواز. هذا شنو فرق عن اللي تقدم؟ فرق عن اللي تقدم اللي ذكره الآن، قال إما أن يباع، إما أن يسقط من دون ثمن علبة عادية مثلا لا تستحق الثمن، فيسقط وزن العلبة وزن الظرف من دون ثمن، ومرة يسقط وزن العلبة بثمن أقل من المظروف من التمر مثلا، هذا اللي يتقدم. الآن هذا اللي ذكره يقول لا، يبيع المجموع بوزن واحد، وكأنما الثمن الظرف هو بعين ثمن المظروف، مقدار الوزن في قبال الظرف هو عين ما يكون من مقدار التمر مثلا، ماكو فرق، يبيع الظرف والمظروف بوزن واحد بسعر واحد. هذا يختلف عما تقدم، لأن اللي تقدم قال إما من دون ثمن أو بثمن أقل، هذا بثمن مساوي، يعني ما بيتكرار هذا اللي ذكر المصنف. قال ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة، لحصول معرفة الجملة، الجملة يعني الجميع، هو عرف الجميع، عرف وزن الجميع وثمن الجميع، ومعرفته لثمن الجميع هذا يرفع الجهالة ويرفع الغرر، هذا ليس بيعا غرريا. لحصول معرفة الجملة يعني الجميع الرافعة، هاي المعرفة هي ترفع، معرفة الجميع، معرفة الجملة ترفع الجهالة، ولا يقدح الجاهل بمقدار كل منهما منفردا. نقول ليش قد اشتري التمر؟ يقول ما أدري، بس التمر مع العلبة صار كيلو، التمر 900 غرام مثلا أقل أكثر لا أعلم، يقول له هذا جهل بالمبيع. يقول لا، طالما أني أعرف وزن الجميع هذا يرفع الجهالة. يقول له بيش اشتريت التمر؟ هذا ما يرتبط بالمبيع، ما يرتبط بالثمن. التمر خالصا بكم اشتريت؟ يقول لا أعلم، أنا اشتريت التمر مع الظرف ب1000 دينار، سجد يوازي الظرف لا أعلم. هذا عدم العلم لا يوجب الغرر، طالما كان يعرف ثمن الجميع ومجموع وزن الجميع. قال ولا يقدح الجاهل بمقدار كل منهما منفردا، لأن المبيع هو الجملة، المبيع هو الجميع، كأنما صفقة لا كل فرد بخصوصه، لأن المبيع هو الجميع لا كل فرد بخصوصه. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما في قوة مبيعين وهو ضعيف. هذا الكلام واضح البطلان وقد تقدم. حتى إذا كان في قوة المبيعين، طالما هو اشترى صفقة يكون مبيعا واحدا فعلا، ويشترط معرفة الجميع ولا يعتبر معرفة كل جزء. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهما في قوة مبيعين وهو ضعيف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.